قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال كان ورقة، ومعروف طبعا أن عروة تابعي فهذا يعتبر مرسلا. نعم هذا يعتبر مرسلا. ثم ذكر أنه وجد متابعة لهذا الأثر أو لهذا الحديث عند ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق محمد ابن عمر ابن علي الوراق، قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن هشام عن أبيه أنه مر ورقة بن نوفل على بلاش الآثر. قال أيضا وهذه المتابعة لو ثبتت لصح مرسلا، ولكن محمد بن علي الوراق ضعفه الذهبي في السير، وقال الخطيب في تاريخ بغداد كان ضعيفا جدا، فهذه المتابعة لا تصح إلى الليث، فالأثر لا يصح مرسلا. يعني على كل الحديث مروي مرسلا، فصح السند إلى عروة أو لم يصح لا يؤثر في الحكم عليه بالصحة. وحتى لو فرضنا جدلا أنه قد توبع محمد بن إسحاق في روايته عن هشام عن عروة، هذا لا ينفع في شيء على كل حال، لأنه في النهاية توقف الإسناد عند عروة قال كان ورقة يمر على بلال، وعروة ما أدرك بلالا فضلا عن أن يدرك ورقة ابن نوفل، فهذا الأثر أو هذا الحديث أو هذا الخبر مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. وبعد ذلك إذا وجد في الإسناد إلى هذا المرسل ضعف فإنه يزيد الضعف ضعفا كما يقال، فهذا لا يصح أن ورقة كان يمر على بلال لا يثبت. وأيضا قلت في نهاية درس أمس إن الحافظ أشار في موضع ما إلى أن بدأ الوحي ليس كتابا، أو لم يفتتحه الإمام البخاري بقوله كتاب بدء الوحي، مما يؤكد لنا أن هذا من صنيع الشيخ محمد أو الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. وقلت إنه كان مهتما بالفهرسة وبالترقيم وما إلى ذلك، ولم يكن من أهل هذه الصناعة صناعة علم الحديث، وبالتالي فإنه لا يعتمد على جهوده في هذا المجال، وإلا فإن جهوده نافعة بلا شك، لكن لا يعتمد عليها من الناحية الحديثية، أي لا يعتمد على هذه الجهود من الناحية الحديثية. هذه الجهود تنفع الباحث في العثور على الحديث، تنفع الباحث في الوقوف على الموضع الذي يريد أن يقف عليه، لكنها لا يعتمد عليها من الناحية الحديثية. فأرسل أيضا بعض إخوانكم بالموضع الذي كتب فيه الحافظ هذا الكلام، وهو في أوائل كتاب الإمام، حيث قال الحافظ رحمه الله في أوائل شرحه على كتاب الإمام، ولو قرأنا من بدايته يكون أحسن. أول كلام الحافظ في كتاب الإمام قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الإيمان، وكتاب مصدر يقال كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة كتب دالة على الجمع والضم، كتب لغة معناه إيش؟ جمع وضم. نعم. ومادة كتب دالة على الجمع والضم، ومنها الكتيبة، كلمة كتيبة مأخوذة من إيش؟ من كتبة التي بمعنى إيش؟ جمع وضم، فبانضمام هؤلاء الجنود بعضهم إلى بعض وجمعهم صاروا ماذا؟ كتيبة، فهو مأخوذ من نفس الفعل كتب. كتب إذن، ومادة كتب دالة على الجمع والضم، ومنها الكتيبة والكتابة، استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجال. والباب موضوعه المدخل، إذن كتاب موضوعه الجمع والضم، والباب إيش معنى الباب؟ مدخل. والباب موضوعه المدخل، فاستعماله في المعاني مجاز. نعم. والإيمان لغة التصديق، والإيمان لغة التصديق. طيب، والإيمان لغة التصديق، وهل هو مرادف له تماما؟ فيه بحث لشيخ الإسلام تيمية في كتابه الإيمان أنه ليس مرادفا له تماما، وإن كان يأتي بمعنى التصديق لكن ليس مرادفا للفظ التصديق تماما. وشيخنا الشيخ الألباني يوافق الحافظ ابن حجر في هذا الباب من أن الإيمان لغة التصديق مرادف له تماما، لأن الشيخ على القول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أقوال أهل السنة وليس من أقوال الجهمية ولا المرجئة، من أنه وإن قيل إن الإيمان مرادف للتصديق فإن التصديق لا يكون بالقلب فقط، بل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ودليله من السنة واضح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهنا وصف الفرج بأنه يصدق، فالتصديق ليس خاصا بالقلب، بل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فعلى هذا يكون مرادفا تماما للفظ الإيمان. قال: والإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه، وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه. طيب، هنا من قال من أهل السنة إن الإيمان هو التصديق مرادف له لغة تماما، بل ومطابق له شرعا، على هذا المعنى من أن التصديق يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فهذا القول ما الفرق بينه وبين قول الجهمية؟ ما الفرق بينه وبين قول الجهمية والمرجئة؟ تفضل. تصديق القلب يدخل في أعمال القلب؟ لا، تصديق القلب لا يدخل في أعمال القلب، تصديق القلب هو قول القلب. أن الجهمية والمرجئة قصروا التصديق على القلب فقط، فبالتالي قالوا إن الإيمان محله أين؟ في القلب فقط، ليس له أصول ولا فروع، هو كله شيء واحد وكله في القلب، لا صلة له لا باللسان ولا بالجوارح، فليس القول باللسان داخلا في مسمى الإيمان عند الجهمية أصلا. وعند عامة المرجئة القول باللسان أي الإقرار باللسان داخل في مسمى الإيمان، وأما عمل الجوارح فليس داخلا في مسمى الإيمان. أما أهل الحديث والسنة فعندهم الإيمان يدخل فيه قول القلب وعمل القلب وقول القلب وعمل الجوارح، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا داخل في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا، حقيقة لا مجازا. فعلى هذا من قال من أهل الحديث والسنة إن الإيمان مرادف للتصديق، فهذا البحث لا يخرج صاحبه عن كونه من أهل السنة بهذا المعنى، أن التصديق كالإيمان، كما أن الإيمان بالقلب واللسان والجوارح فإن التصديق كذلك بالقلب واللسان والجوارح، فعندهم لفظ التصديق مرادف تماما للفظ الإيمان لا فرق بينهما، لكن ليس التصديق خاصا بالقلب. فهذا هو الذي يفرق بين قولهم وقول الجهمية والمرجئة. نعم. فيقول الحافظ رحمه الله: الإيمان لغة التصديق، هذا في اللغة. طيب، من يأتي بآية كريمة تدل على معنى الإيمان لغة بمعنى التصديق؟ تفضل. في سورة ولو كنا صادقين، في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان هنا بمعناه اللغوي وليس بمعناه الشرعي. الإيمان هنا بمعناه اللغوي الذي هو بمعنى التصديق. طيب، قال: والإيمان لغة التصديق، وشرعا هو تصديق مخصوص. شرعا هو تصديق ليش؟ مخصوص، ليس كل تصديق، وإنما تصديق بشيء معين. وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه، وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه. قال الحافظ: وهذا القدر متفق عليه. ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب، إذ التصديق من أفعال القلوب؟ وهذا ليس مسلما به، هذا فيه خلاف. والصحيح أن التصديق ليس خاصا بأفعال القلوب، ويدل عليه ذلك الحديث: ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. نعم. أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك، كفعل المأمورات وترك المنتهيات، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. هكذا عندكم ولا المنهيات؟ عندنا بالتاء. طيب، قال: والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق، إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي فيقال آمينه إذا صدقه، أي آمينه التكذيب. ولم يستفتح المصنف، هذا هو الذي نريده، ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب. إذن هنا جزم الحافظ، وهو من أكثر الناس معرفة بصحيح البخاري ونسخه المختلفة، فجزم بأنه لم يبدأ البخاري صحيحه بكتاب بدء الوحي. قال: ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها. إذن عرفنا الآن أن هذه الأبواب وقعت كأنها إيش؟ مقدمة للكتاب. نعم. قال: ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها. دائما المقدمة تنطوي على ما يتعلق بإيش؟ بإيش إخوان؟ بما بعدها. فلا تكون المقدمة على نفس المنوال الذي عليه إيش؟ مضمون الكتاب. هكذا. نعم. فالمقدمات لا تكون على هذا المنوال الذي يكون في مضمون الكتاب. طيب، وهنا أيضا في بداية الكتاب تماما، قال جملة مهمة الحافظ لها صلة بموضوعنا، حيث قال، وهذا في أول الكتاب، في أول شرحه على الكتاب: وهذا يؤكد ما قلناه، ويستحسن أيضا أن أقرأه من أوله قال البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير باب. كيف بدء الوحي مباشرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي بدون باب؟ هذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير باب. وثبت في رواية غيرهما وحكى فحكى عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه. وقال الكرماني: يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب فلا يكون له إعراب، أي تقول باب. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول باب وهكذا باب وتسكن على سبيل تعداد ليش الأبواب، أن هذا باب الأول، هذا باب اثنين، هذا باب، باب 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 باب، بدون تنوين وبدون تحريك، باب مسكن. فقال: وقال الكرماني يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب فلا يكون له إعراب. وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة، امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وقوله: كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. والجواب عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود. وقد صدر الكتاب، انتبه هذا الموضع هو الذي نريده، وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية، فكأنه يقول: قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما أجمل هذا الكلام، كلام جميل. قال: والجواب عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود. وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية، فكأنه يقول: قصدت جمع وحي السنة، قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، وإنما لكل امرئ ما نوى، فاكتفى بالتلويح عن التصريح. وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء. هذا هو الجواب عن الأول، أن الإنسان لابد أن يبتدئ بإيش؟ بخطبة. والحديث: كل خطبة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، يعني الحافظ يرد على أن الأحاديث إيش؟ ثابتة. والجواب عن الثاني أن الحديثين ليس على شرطه، بل في كل منهما مقال، بل في كل منهما مقال، والصحيح أنهما ضعيفان. وكان أيضا هذا من مناقب الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه افتتح كتابه العظيم الذي هو إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، والذي خدم به الشيخ الألباني مذهب الإمام أحمد، كما خدم البيهقي مذهب الإمام الشافعي، وكما خدم الزيلعي مذهب الإمام أبي حنيفة، وكما خدم ابن عبد البر مذهب الإمام مالك. فلم يعرف أحد اهتم بتخريج كتب الحنابلة إلى أن جاء الشيخ الألباني رحمه الله، فخدم كتابا من أهم كتب الحنابلة وهو كتاب منار السبيل، فأحيا مذهبهم. وإلا فهو لا يقصد أن يحيي المذهب، وإنما قصد أن يخدم مذهب الإمام أحمد، باعتبار أن الإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة المشهورين المعروفين، فاجتمع عنده علم من سبقه من الأئمة، فخدمة أقواله ومذاهبه مما ينصر السنة، ولكن على بصيرة. فلذلك خدم الشيخ الألباني هذا الكتاب في 8 مجلدات مع مجلد تاسع يعتبر إيش هو؟ فهارس. فهذا السفر الضخم الذي بذل فيه الشيخ الألباني جهدا عظيما رحمه الله كان موفقا للغاية، وافتتح الكتاب بتخريج هذين الحديثين والحكم عليهما، وكذلك ما ورد في هذا الباب، وبين أنه لا يصح في هذا الباب شيء. عرفنا؟ أما استحباب البداءة بالبسملة والحمدلة فقد أخذناه من أدلة أخرى. واضح؟ فيكفي أن سور القرآن مفتتحة بالبسملة، وهذا يكفي دليلا على الاستحباب. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يستفتح كثيرا من أموره بالبسملة، حتى في جماع أهله كان يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وفي دخول الخلاء وغيره كان يفتتح بالبسملة في طعامه وشرابه وغيره. فالاستفتاح بالبسملة يؤخذ الاستحباب من أدلة أخرى، وليس الوجوب إلا فيما ورد الدليل الذي يدل على الوجوب في موضع بعينه، كوجوب التسمية على الطعام ووجوب التسمية على الشراب، وأن الشيطان يستحل الطعام والشراب الذي لا يذكر اسم الله عليه، وكذلك وجوب البسملة على الذبيحة، فهذا يؤخذ من أدلته التفصيلية. أما سائر أمور المسلم فإنها أي البسملة يكون حكمها ماذا؟ الاستحباب. وكذلك بداية الأمور المهمة بالحمدلة، فهذا أيضا يستفاد من أمور غير هذه الأحاديث، والحكم المستفاد أيضا هو الاستحباب وليس الوجوب، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد، وكذلك كتاب الله عز وجل افتتح بالحمد. والمراد على كل حال أن الأدلة إنما يستفاد منها أيضا الاستحباب وليس الوجوب. هذان الحديثان لا يصحان، وإن كان الحافظ ابن حجر مال هنا إلى تصحيحهما، ولكن ليس على شرط الإمام البخاري، فإنه سلم بالمقال. سلم بماذا؟ بالمقال فيهما، فقال بل في كل منهما مقال، ثم قال سلمنا صلاحيتهما للحجة. إذن هو من جهة ضعف الأسانيد ومن جهة صحح بالمجموع، فسلم بصلاحيتهما للحجة، ولا يصلحان للحجة إلا إذا كانا يصحان على الأقل بمجموع طرقهما. نعم، قال سلمنا صلاحيتهما للحجة، لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معا، فلعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة، لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله وقد حصل بها، ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها، فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها، لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول، بل هو المقصود بالذات من أحاديثه، ويؤيده أيضا وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها، كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب، وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية وغير ذلك من الأحاديث. وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق. طبعا هو احتج بصلح الحديبية باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، اتفقوا كلهم على باسمك اللهم، فعلى الأقل اتفقوا على البسملة، وإن اختلفوا في وصف الله سبحانه وتعالى، فالمشركون قالوا باسمك اللهم، وهو صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم وافقهم على باسمك اللهم، فالبسملة حصلت على كل حال. فالأدلة التي أوردها الحافظ الآن كما قلنا، إذا نحن عرفنا ضعف الحديثين ولم نسلم لقول الحافظ سلمنا صلاحيتهما، تكون هذه الأدلة التي أوردها مما استفدنا نحن منها إيش؟ الاستحباب، لأن الوجوب لا يستفاد إلا من الحديثين المذكورين، لأن الحديثين يجزمان باسم من ترك ذلك. فالأول منهما يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وكذلك الثاني كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، فيها ذم هذا الصنيع، والذم لا يكون إلا ليش؟ لمحرم، وبالتالي فالفعل يكون واجبا، فمن ترك يكون قد وقع في محرم، إذن الفعل البدء بالبسملة والبدء بالحمدلة يكون إيش؟ يكون واجبا. لكن إذا صح الحديثان وقد عرفنا عدم صلاحيتهما للاحتجاج، وإلا فالحافظ قد رجح الصلاحية، وقد عرفنا أنهما لا يصلحان، وأن الطرق لا يقوي بعضها بعضا، بل كما قلنا في درس أمس وفي درس الأسبوع الذي قبله، ليس كل ضعيف يقوي غيره، بل قد يزيد بعض الضعيف غيره وهنا على وهنه وضعفا على ضعفه. طيب، ثم قال الحافظ، إذن الحافظ خرج بماذا؟ خرج بأن الحديثين وإن كانا صالحين للحجية، لكنه خلط من بحثه بالتفريق بين الخطب وبين الوثائق والرسائل، فإذا جنح الحافظ إلى القول بأن وجوب البسملة إنما يكون في الوثائق والرسائل، ووجوب الحمدلة يكون في الخطب. عرفنا كيف؟ نعم، وجوب الحمدلة والتشهد جنح الحافظ إلى أنه يكون في الخطب، أي يكون خاصا بالخطب، ووجوب البسملة يكون خاصا بماذا؟ بالرسائل والوثائق. ثم قال، فكأن المصنف لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل، أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما، وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخر فيها نظر، منها أنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلة، فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة، أو بالتسمية لم يعد مبتدئا بالحمدلة فاكتفى بالتسمية، وتعقب بأنه لو جمع بينهما لكان مبتدئا بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد التسمية، وهذه النكتة في حذف العاطف، فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز، فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمدلة. طبعا وقع عندنا وتلوها، والذي يظهر قلت لعل الصواب بدون واو، أي والحمدلة تلوها، افتتحوا بالتسمية وجعلوا الحمدلة إيش؟ تلوها أي بعدها. وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة، ومن لا يقول ذلك، ومنهم أنه راعى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلم يقدم على كلام الله ورسوله شيئا واكتفى بها عن كلام نفسه، وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد بلفظ الحمد من كلام الله تعالى، وأيضا فقد قدم الترجمة وهي من كلامه على الآية، وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث. والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند وإن كان متقدمين لفظا لكنهما متأخران تقديرا، فيه نظر. وأبعد من ذلك كله قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب، وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وأبي داود في السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة ولم يزد على التسمية وهم الأكثر، والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة، أفيقال في كل هؤلاء إن الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلا، بل يحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا لفظا، ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن أحمد أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب الحديث ولا يكتبها، والحامل له على ذلك إسراع أو غيره، أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصا بالخطب دون الكتب كما تقدم، أي كما رجحه الحافظ. ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد معذرة ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد كما صنع مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب هو المختار. انتهى الكلام. ثم بدأ يتكلم على بدء الوحي، وكما قلنا لم يذكر في النسخ أبدا أن أحدا قال كتاب بدء الوحي. إذا اجتمع لنا الآن من كلام الحافظ قوله هنا والجواب عن الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد ويمتنع العدول، نعم معذرة، أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود، وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر مع النية، فكأنه يقول قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي، وإنما لكل امرئ ما نوى فاكتفى بالتلويح عن التصريح. وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء. هذا كلام مهم، أنه لم يقل كتاب بدء الوحي، بل دخل في الموضوع مباشرة باب بدء الوحي، وفي بعض النسخ ما في باب، وإنما مباشرة قال بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض النسخ، ولم يذكر كتابا. فوضع كتاب بدء الوحي هنا يعتبر خطأ من الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، فلم يذكر البخاري كتابا بعنوان كتاب بدء الوحي، بل كل كلام الحافظ هو على هذا. وكذلك قوله في أول كتاب الإيمان الذي قرأناه ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، وهذا واضح جدا، هذا واضح أنه نفى ذلك ولم يذكر نسخة واحدة تقول كتاب بدء الوحي. ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها. انتهى كلامه الذي نريده، وهذا به يظهر المقصود، والحمد لله رب العالمين، ونكتفي الليلة بهذا القدر، ونلتقي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.